الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى من كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان بعض أنواع الشرك. فقوله من الشرك يعني من بعض أنواعه، ومن هنا بيانية. فمن الشرك لبس الحلقة والخيط. الحلقة هذه من حديد أو من فضة ونحوهما، والخيط معلوم ونحوهما، مثل القلادة التي تكون مطرزة بأشياء مختلفة، لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء أو دفعه، قالوا الفرق بين الرفع والدفع أن رفع البلاء يكون بعد نزوله، يعني أن يصاب به المرء، أو دفعه يكون قبل حلوله ونزوله. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا أن من الشرك الذي يقع فيه بعض المسلمين ما يلبسونه من حلقة أو خيط ونحوهما بسبب دفع البلاء أو رفعه، بسبب رفع البلاء أو دفعه. وإنما كان هذا من الشرك، وهذه قاعدة تنتبهون لها في كتاب التوحيد، لأن القاعدة عندهم أن جعل شيء سببا ولم يجعله الشارع شرعا أو قدرا سببا فهو من الشرك. يعني مثلا تناول الدواء سبب للشفاء من المرض، العسل شفاء، فشرعا ذكر لنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن العسل شفاء، هذا شرعا. أما قدرا فالأمور التي جرت عليها عادة الناس بالتجربة وبالمعرفة أن الشيء هذا سبب لحصول أمر آخر، مثل الكي أو مثل بعض أنواع الأدوية التي يستعملها الناس لبعض الأمراض، فإذا كان هذا الدواء مؤثر في العلاج، وكان هذا الدواء مثله مجرب ومعروف، فإن هذا سبب قدري. أما أن يجعل أمر ليس سببا لا شرعا ولا قدريا في الشفاء أو في دفع بلاء أو رفعه، فهذا من الشرك. فمثلا يعلقون الخيط أو يعلقون الحديدة إما لدفع البلاء أو رفعه. طيب، ما علاقة الخيط أو الحديدة أو الصفر النحاس أو الودع أو القلادة، ما علاقتها في دفع البلاء أو رفعه؟ لا علاقة. فاعتقاد أنها تنفع أو تضر أو أنها سبب لإزالة هذا البلاء أو رفعه أو دفعه، هذا من الشرك. طيب، هل هو من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ القاعدة أيضا في كتاب التوحيد أن هذه الأمور من اعتقد أنها أسباب وأن الله عز وجل بيده الأمور وكلها فهذا من الشرك الأصغر. وأما إن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا من الشرك الأكبر قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قول عز وجل أفرأيتم، هذا استفهام، والاستفهام هنا من باب الإنكار لا من باب طلب الجواب، يعني ما تدعون من دون الله من أصنام أو من أحجار أو شمس أو قمر تدعونها وتعبدونها من دون الله، هل هذه معبوداتكم؟ لو أراد الله عز وجل بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل هن مانعات الضر قبل حصوله أو رافعات للضر بعد حصوله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ليس بيدها شيء، بل هي لا تستطيع أن تنفع نفسها وتضر هذه المعبودات من دون الله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية، وإن كانت هذه الآية في الشرك الأكبر، بقرينة أن أولئك جعلوا الآلهة سببا للنفع والضر، وفي الحقيقة أن هذه الآلهة ليس سببا للنفع والضر، فجعلوا شيئا ليس بسبب شرعي جعلوه سببا شرعي. فكان هذا من المصنف رحمه الله تعالى استنباطا واستدلالا لهذه المسألة. المشركون لما اعتقدوا في الآلهة أنها تنفع وتضر وقعوا في الشرك الأكبر، والآية أنكرت عليهم أمرين. الأمر الأول جعلهم لهذه الأمور أو اعتبارهم أو اعتقادهم لهذه الأمور أنها أسباب وهي ليست أسباب، والأمر الثاني اعتقاد أنها تنفع وتضر بنفسها. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 1029، وحاول أخونا أبو عمر أسامة العتيبي أن يقويه ناقلا تصحيح ابن حبان والحاكم والذهبي وابن مفلح والبوصيري وأيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم في تحسينه، وهذا كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث أن التصحيح والتحسين والتضعيف أمر حسب يعني اجتهادي، حسب ما أدى إليه اجتهاد الناظر والحاكم على درجة الحديث، لكن الألباني رحمه الله تعالى تتبع الطرق وحكم بضعفه. طيب، لكن الشيخ أورده هنا ظن منه أنه لا بأس به. طيب، لكن معنى الحديث صحيح كما سيأتي إن شاء الله، لكن العلماء ينبهون أن الحديث يتضمن أمرين: يتضمن نسبة قول للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن حكما. فأما نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عن طريق صحة الخبر وثبوته، وهنا لم يصح الخبر. وأما الحكم فهو ما دل عليه الحديث أو دلت عليه آيات وأحاديث أخر أو إجماعات من أهل العلم فلا يتأثر الحكم بضعف الحديث إن كان ثابتا من طريق آخر. واضح؟ إذن الخلاصة لا يعني ضعف الحديث عدم صحة المسألة، انتبهوا لهذا. طيب كيف لا يعني عدم صحة الحديث عدم صحة المسألة؟ لأننا نقول إن المسألة قد تثبت بأدلة أخرى من آيات أو أحاديث أو آثار أو أصول باب في الشريعة الإسلامية، أصول باب في الشريعة الإسلامية. واضح؟ لكن هل أستطيع أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ فهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بكل ما سمع، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. فإذا لابد أن نبين أنه ضعيف، أما الحكم فصحيح بأدلة أخرى كما سيأتي إن شاء الله. طيب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، قلنا صفر معناها النحاس، حلقة يعني مثل الأسورة، حلقة بمعنى أسورة في يده، فقال: ما هذه؟ يعني لماذا تلبسها؟ وهذا كما قال أهل العلم ينبغي للمنكر أن إذا كانت المسألة تحتمل وجها صحيحا ووجها خاطئا أن يستفصل، أن يستفصل. أما إذا كانت المسألة ما تحتمل وجها خاطئا وكان الخطأ ظاهر فينكر. طيب، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة قالوا مرض أو وجع في العضد أو في اليد. فقال: انزعها، يعني اخلعها وأرمها، فإنها أي هذه الحلقة لا تزيدك إلا وهنا، يعني إلا مرضا، إما مرضا قلبيا وإما مرضا جسديا، إما مرضا قلبيا وإما مرضا، إما مرضا جسديا بدنيا وإما مرضا قلبيا. وكما قال أظن العثيمين رحمة الله عليه: وقد يجتمعان. وذلك أنه يعلق هذه الأسورة أو الحلقة ظانا أنها تدفع أو تنفع، فيتعلق قلبه بها ويتعلق قلبه بالمرض، فلو أزيلت عنه الأسورة هذه أو الحلقة ظن أنه مريض وأنه متعب فيتأثر يعني بدنه وجسمه. وإن كان لا حقيقة لهذا الأمر، لأن الأطباء ذكروا أن التهيؤ للشيء قد يؤثر، ومن ذلك ما جاء عن عمر أو عن غيره من السلف: لا تمارضوا فتمرضوا. إنسان لو به مرض لا يقول أنا تعبان، أو به مثلا تعب قليل لا يقول أنا تعبان، أنا فيه مرض، أظن فيه كذا، أظن فيه كذا، فهذا التهيؤ قد يمرضه. واضح؟ فتزيد هذه الحلقة في وهنه وفي مرضه. وأما قلبه فوجه كونها تزيد في مرضه، وذلك أنه إذا تعلق قلبه بغير الله أو تعلق قلبه بجعل شيء ليس بسببا جعله سببا، أن قلبه يمرض ويقل إيمانه ويضعف فيحصل له الوهن. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني بعد أن علمت أنها لا تنفع ولا تضر وأنها من الأخطاء. هذا وجهه كما سيأتي إن شاء الله من المسائل التي ذكرها الشيخ. طيب، قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة يعني علق يعني حلقة أو ورقة أو نحو ذلك مكتوب عليها أشياء فلا أتم الله له، هذا من باب الخبر أو بمعنى الدعاء. قال: ومن تعلق ودعة، الودعة الصدف الذي يكون على ساحل البحر، كان العرب يعلقونه ويلبسونه لدفع العين أو دفع المرض أو نحو ذلك. قال: فلا ودع الله له. وهذا فيه كما قال العلماء شدة من النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على الإنكار بشدة، فيه الإنكار بشدة من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا، لكنه أيضا حديث ضعيف ضعفه الألباني في الضعيفة 1266. الرواية الأخرى في قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية صحيحة، صححها الألباني في السلسلة الصحيحة حديث 492، وهي كافية في أصل الباب مع الآية السابقة من تعلق تميمة فقد أشرك، والتميمة يدخل فيها لبس الحلقة ولبس الخيط ولبس الودعة، إذا كلها تسمى تمائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق، يعني من علق ولبس تميمة فقد أشرك، أي قد وقع في الشرك. وهذا يفيد ما سبق أن جعل شيء ليس بسبب شرعا ولا قدرا هو من باب الشرك الأصغر، فإن اعتقد أنه ينفع ويضر بنفسه فقد وقع في الشرك الأكبر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة، تميمة نكرة تفيد العموم، سواء كانت ودعة، سواء كانت خيطا، سواء كانت صفرا نحاسا أو حديدا أو فضة، كلها تمائم. فمن تعلق، فمن علقها معتقدا أنها سببا لدفع بلاء أو رفعه فقد أشرك شركا أصغر، فإن اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها فقد أشرك شركا أكبر. يعني بهذا الحديث استدل العلماء على تحريم ما يعرف بالإسورة النحاسية، وهي عبارة عن إسورة يلبسها اللابس، يقول الأطباء أنها تنفع في الشفاء من بعض الأمراض، وبعض الأطباء يقول إنها تنفع في كون الإنسان ما يأكل كثير ويشبع، يعني يأكل قليلا ويشبع، إذن تنفع في البدانة ينحف المرء. الشيخ بن باز رحمة الله عليه أجرى استفتاء وبحث المسألة مع بعض الأطباء، فوجدوا أنه لا علاقة أبدا بين الإسورة وبين دفع البلاء هذا، ووجدوا أن من قال بأنها يعني تفيد في بعض الأمراض أو في النحافة أو كذا، إنما أخذوها من جهة التأثير النفسي، التأثير النفسي، أن الواحد يعتقد أنها تنفع أو يعتقد أنها فيها مثلا إشباع من الطعام والشراب، فقد يحصل هذا التهيؤ، قد يحصل هذا التهيؤ. وخلص الشيخ رحمه الله تعالى في فتواه إلى تحريم الإسورة النحاسية، والعجب من بعض الصيدليات تبيعها ويظهر أن النظرة نظرة مادية ما فيها نظرة طبية، يعني إلى النظرة إلى أنه مال، جمع مال. ولا شك أن هذه الإسورة تدخل في الشعوذة وتدخل أيضا في يعني في الطب الشعبي، فبل يعني إذا كان يعتقد الناس فيها تدخل في الشرك الأصغر والأكبر. فإذا كان الأطباء ينكرون الطب الشعبي وهو عبارة عن قياء، يعني تناول بعض الحبوب أو بعض الأطعمة يعني من الزروع والثمار أو من يعني أشياء يستخرجونها مما خلقه الله عز وجل، يستنكرون هذا الأمر، فمن باب أولى استنكارهم لمثل هذه الإسورة النحاسية. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، يعني يلبس خيطا من الحمى، أي بسبب أنه يعتقد أن هذا الخيط يرفع ويزيل الحمى وهي السخونة، ارتفاع الحرارة. قال فقطعه، أي أنكر عليه. قال العلماء، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرح التوحيد، قال إن كان له قدرة أو سلطة ومعرفة على أنه لا يترتب على إنكاره محذور شرعي ينكر كأن يكون سلطان أو أن يكون والد، وأما غير ذلك فإنه ينصح ويبين، ينصح ويبين، لأنك قد تأتي الإنسان تنزع منه هذا الخيط فيحدث بينك وبينه نوع من المشاجرة والفتنة، خاصة يعني الذين يأتون من خارج البلاد هذه وعندهم اعتقادات في مشايخهم وفي صوفياتهم، فإنك إذا نزعتها كأنك ذبحته، إذا نزعت هذا الخيط كأنك ذبحته، فتدخل في مشكلة كبيرة. فالواجب أنك تنكر بلسانك وتبين، فإن وجدت رجال هيئة في الحرم تبلغهم هذا يلبس تمائم هذا كذا، وهم يتخذون معه الإجراء اللازم. فالشاهد أنه كما يقول الشيخ النجمي رحمه الله تعالى مختصرا أو اختصر كلامه، أنه إذا كان ولي أمر أو رب بيت في يعني رب أسرة وعنده قدرة على الإنكار ينكر باليد وإلا فباللسان. قال ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الرجل هذا على قول حذيفة رضي الله عنه وقع في الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان. وأما الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهي دليل أن على أن لبس هذه على أن لبس هذا الخيط أنه من الشرك. وحذيفة رضي الله عنه لم يستفصل، ربما لأنه ظهر له أنه لبسها من الحمى فعلم السبب فأنكر عليه مباشرة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. لمثل ذلك إشارة إلى أنها في كونها جعلها سببا لرفع البلاء أو دفع البلاء. طيب، أنا لبست الحلقة مثلا، يعني مثلا أنثى، أو رجل لبس وضع في يدي شيء من الحديد، لا لشيء هكذا يعني ماشي أو كذا، لا لدفع ولا لرفع ولا لهذا الاعتقاد، هذا ما في شيء واضح، هذا ما فيه شيء. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى لمثل ذلك. ثم قال: التغليظ. التغليظ لأنه قال: فلا أتم الله لك، فلا ودع الله له، لو مت على وهي عليك ما أفلحت أبدا، فيه تغليظ. وفيه أيضا أن العالم قد يرد بغلظة، أن العالم قد يرد بغلظة ولا مانع من ذلك إن كان المقام يقتضي ذلك. فمن يطالب بأن الردود دائما تكون برفق ولين واضح، هذا كما سبق معنا رأي يراه مخالفا للسنة. العالم قد ينكر بشدة، قد ينكر في بعض المقامات بشدة، لكن كما قال ابن رجب ينظر إن كان شدته في غير محلها لا تقبل، ولكن إن كانت في محلها فإنها تقبل. طيب، والأدلة على هذا كثير، أدلة على هذا كثير. طيب، قال الشيخ: الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. طيب، يعني أن الصحابي مع كونه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو مات وهو يفعل هذا الأمر بعد علمه ما أفلح، لأنه وقع في الشرك الأصغر. أولا يعني الحديث كما مر معنا ضعيف واضح، فما في حاجة لهذا الكلام لأن الصحابة رضوان الله عليهم مبرؤون من ذلك. ثانيا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يقصد أن يقول أن الصحابي يقع في هذا، انتبهوا، إنما يقصد أن الصحابي مع مكانته لو وقع في أمر من أمور الشرك لا ما أفلح فيه، كما في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فليس فيه أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يتهم الصحابة أو يفترض، وإنما قال بظاهر دلالة الحديث. ففرق بين ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى هنا وبين ما يفعله بعض الناس من أنه يفرض أمرا على الصحابة واضح ويفرض الحكم وعلى الصحابة، فإن أهل السنة إذا جاءوا إلى أبواب الصحابة يمسكون، ما يتكلمون بكلام فيه ذم لهم ولا تنقص ولا يعني مثل هذه الاحتمالات. أما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فلم يعين صحابي، لأن الحديث لم يعين صحابيا، وأيضا ذكر ما مقتضى ظاهر الحديث، وأيضا مراده بهذا الذكر هنا في المسائل تعظيم جناب التوحيد والتحذير وبيان خطورة الشرك. طيب، قال فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، يعني أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، أو عفوا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، هذه كبيرة، الكذب كبيرة، أحب إلي أي الكبيرة أو هذا الفعل أحب إلي من أن أحلف بغيره شركا صادقا. واضح؟ فقال الشيخ هذه المسألة فيها أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. طيب، الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهالة. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول العذر بالجهالة أولا في هذا الحديث، لعل الشيخ أراد أنه لم يعذر بالجهالة، أو أنه لو مات بعد البيان له معلقا لهذه التميمة أو هذه الحلقة أنه حينها لا يعذر بالجهالة، لأنه قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد علمك. بدليل، انتبه الآن، وجه الاستنباط من نفس الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بجهالته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بالشرك مباشرة، واضح، بل بيّن له. دليل آخر أنه لم يأمره مثلا بأن يقول لا إله إلا الله أو أمر آخر، واضح، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأغلب أئمة الدعوة يعذرون بالجهل. الشيخ العثيمين في كتاب التوحيد بيّن أن العذر بالجهل إن كان مثله يجهل الأمر وما تيسر له السؤال ونشأ على هذا الأمر وظن أنه على هذا الأمر، قال فيعذر بالجهالة. أما لو كان الأمر ظاهرا وكان السؤال ممكنا ولم يسأل مع ظهور الأمر له، قال فإنه قد يؤاخذ ولا يعذر بالجهالة. نعم. قال الرابعة: إخباره أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. إخباره صلى الله عليه وسلم أنه لا تنفع في العاجلة، يعني أنها ليست بشفاء بل تضره، لقولي: لا تزيدك إلا وهنا، يعني كأن الشيخ يشير إلى أن لبس الحلقة أو الخيط أو النحاس أو كذا، أنه ولو ظننت أن فيها منفعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لن تنفع، وإخباره صلى الله عليه وسلم حق. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وقد مر. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، يعني إن تعلقت بغير الله عز وجل وكلت إليه. ولذلك هناك أهل السنة وسط بين من يرفض الأسباب، بين من يرفض الأسباب وبين من يغالي في الأسباب ويعتقد فيها. وأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور كلها، وأنه سبحانه وتعالى يعني هو مسبب الأسباب، وأن الأخذ بالأسباب من قدر الله عز وجل. ويعلمون، انتبه، أهل السنة يأخذون بالأسباب مع مراعاة أيضا أنهم يعتقدون أن الأسباب لا تنفع ولا تضر لذاتها، وإنما جعلها الله سببا لذلك، مع اعتقادهم أيضا أن الإنسان قد يأتي بالأسباب ولا يتحقق الأمر، لأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. طيب، السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من الشرك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. أقول أيضا من هنا أيضا استدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول الباب بقوله تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله، وهي واردة في الشرك الأكبر، أوردها في الشرك الأصغر. طيب، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. العاشرة أن تعليق الودع عن العين وفي بعض النسخ من العين من ذلك، أي من الشرك الأصغر. الحادية عشر الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع له، فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، يعني يجوز لمن أنكر عليه واستمر على فعل هذا الأمر أن يدعو عليه الداعي، أن يدعو عليه الداعي. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا في المسائل أشار إلى أن التميمة ليست شكلا واحدا، قد تكون أسورة، قد تكون شيء يعلق، قد تكون من صفر، من حديد، من فضة، من خيط، لأن الإنكار ليس لهذه الأشياء بحد ذاتها، إنما الإنكار أين؟ للاعتقاد والنية، والله أعلم.